قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الميزان الأكبر، وعليه وعلى هديه وعلى سنته وخلقه تعرض الأقوال والأفعال والأحوال، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل، كما قال شيخ الإسلام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. وقد عشنا في اللقاء الماضي حول هذا الخلق الكريم الذي أوصانا به حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وبينه لنا، بل وفسره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم تفسيرا صحيحا، ألا وهو خلق العفو، كما قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يضبط لنا مفهوم العفو، ويحسن لنا فهم العفو، لأن الناس ربما قد تخلط بين مفهوم الذل وبين مفهوم العفو. بمعنى، لو أنك طالبت من واحد قد ظلم أن يعفو عمن ظلمه، أو أن يعفو عن من أساء إليه، يظن بذلك أنه سيكون ذليلا، سيستهين الناس به. لا والله، قلت وبينت وكما بين علماؤنا ووضحوا أن العفو أن تعفو عمن أساء إليك مع قدرتك على الانتقام، فأنت تملك أن تأخذ حقك، ورغم ذلك تعفو كما عفا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لذا أعطيك الآن مثالا من أروع الأمثلة التي تبين لنا كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم متحليا بهذا الخلق، حتى تفهم العفو مفهوما صحيحا. في رحلة الطائف، وما أدراك ما رحلة الطائف، تجلس يوما أمنا عائشة رضي الله عنها وتسأل رسول الله وتقول: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: نعم يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة، أي في رحلة الطائف. ورحلة الطائف أيها الأحبة، أعطيك الآن تصورا سريعا عنها. لما مات أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجرأت قريش على رسول الله، وكان هذا قبل الهجرة بأعوام قليلة، إما بعام وإما بعامين. لما مات أبو طالب كان على دين قريش، وكان نعم الظهير لسيدنا رسول الله، كان يدافع عنه وما تجرأت قريش على رسول الله إلا بعد موت عمه أبي طالب، وكان أبو طالب ينصر ابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه نصرا مؤزرا، ورغم ذلك لم يكن على الإسلام. إذا لماذا كان يدافع أبو طالب؟ حمية قبلية وعصبية جاهلية. فمات أبو طالب على الشرك، فتجرأت قريش على رسول الله، فأراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قوة بعد موت أبي طالب ليستطيع بعد ذلك أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن يزيل سلطان الكفر من مكة. ففكر نبينا صلى الله عليه وسلم فما وجد قوة تنافس قريش في المنزلة في الجزيرة العربية كقبيلة ثقيف، وثقيف كانت تسكن في الطائف. فأراد نبينا أن يذهب إلى هذه القبيلة، وأراد نبينا أن يعرض عليهم الإسلام حتى يكونوا بعد ذلك عونا له وظهيرا على قريش في نشر الدعوة إلى الله. فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم على قدميه، وما ركب رسول الله لماذا؟ حتى لا ينفط الأنظار، وحتى لا يعلم أحد من مكة بهذه الرحلة. فخرج يمشي على قدميه، معه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وخرج من مكة إلى الطائف سيرا على الأقدام. فلما وصل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف، ظنا منه أنهم سيرحبون به ويقبلون دعوته ويفتحون أمامه الأبواب، جاء الأمر على خلاف ما ظن سيدنا رسول الله بالكلية. دخل على زعماء ثقيف فعرض عليهم الإسلام والإيمان والقرآن، فقال أحدهم متهكما وساخرا من رسول الله، قال: يا محمد، أما وجد الله خيرا منك ليرسله إلينا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. وقال الآخر كلاما أسوأ من ذلك، وقال الثالث كلاما أسوأ وأسوأ. فلما رأى نبينا صدهم عنه، ولما رأى نبينا هذه القسوة، أراد نبينا صلى الله عليه وسلم ألا يخبروا قريشا بهذا الأمر وبأنه أتى إليهم، فما تركوه أن ينصرف. سلطوا عليه الغلمان والنساء والسفهاء والصبيان، وخرجوا خلف سيدنا رسول الله بالحجارة وبالعصي يدعوهم إلى التوحيد والإيمان، ويضربونه صلوات الله وتسليماته عليه، ويقذفونه بالأحجار وبالعصي، وينزف الدم الشريف من بدنه الأزهر الأنور. فملأ الغم قلب سيدنا رسول الله، وملأ الهم فؤاد رسول الله، وكاد الحزن أن يفتت كبده وقلبه، حتى أنه قال: لم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. مشي مهموما مغموما عليه الصلاة والسلام، وظل يدعو الله تبارك وتعالى بدعاء. نعم، اختلف أهل العلم في صحة هذا الدعاء، لكن رحمة الله على ابن القيم إذ يقول: ولا يخرج هذا الدعاء إلا من مشكاة النبوة، حينما جلس ورفع يده وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. وظل يدعو الله بهذا الدعاء الذي يزلزل الجبال الرواسي. سخروا منه، سبوه وطردوه وضربوه، وفجأة يأتيه المدد الرباني، ينزل عليه مباشرة جبريل ومعه ملك الجبال، فسلم عليه جبريل وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وأرسل لك معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فسلم ملك الجبال على حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، واستأذن رسول الله وقال يا رسول الله لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبين جبلان عظيمان عن يمين وشمال الطائف. فماذا قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ هيا انتقم يا محمد، هيا انتقم من هذه القلوب الصلبة، هيا فتت هذه العقول، جاءك الأمر الآن من الله، هيا ليكونوا عبرة وآية لمن خلفهم. ماذا قال حبيبنا ونبينا؟ تعلموا أيها الأحبة، تعلموا هذه الأخلاق. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال اسمع: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يا إلهي، نعم هذه أخلاقه، هو الميزان الأكبر، لن ترى ميزانا أكبر من رسول الله إطلاقا، لن ترى أحدا من الخلق تستطيع أن تقتدي به أو أن تقيس عليه بعد رسول الله، محال، والله محال. صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. سبحان الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتدور الأيام دورتها، وتأتي ثقيف كلها بعد ذلك لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام صلوات الله وتسليماته عليه. ما أحلى العفو. أعطيك الآن وأفكر الآن معك في الختام بعقلي وبعقلك، هب معي الآن وتصور معي الآن أنه صلى الله عليه وسلم أمر ملك الجبال وأذن له أن ينتقم منهم وأن يضحدهم وأن يدمر ديارهم وبيوتهم. ما الذي كان سيحدث؟ وما الذي كان سيجرى؟ ولكن انظروا إلى حكمته وإلى رحمته، وكيف أنه يقدم العفو على الانتقام. وهذا ما فعله تماما مع الطفيل بن عمرو. فما الذي جرى؟ انتهى وقتنا، وما انتهى كلامنا، بمشيئة الله أتمم الكلام في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر.